بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، لا يزال في باب غزوة الطائف، قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عاصم وهو ابن سليمان الأحول قال سمعت أبا عثمان وهو النهدي اسمه عبد الرحمن ابن مل مخضرم قال سمعت سعدا ابن أبي وقاص وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأبا بكر، وكان تسور حصن الطائف في أناس، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. وقال هشام: أخبرنا معمر عن عاصم عن أبي العالية أو أبي عثمان النهدي قال سمعت سعدا وأبا بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عاصم: قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما، أي حسبك بهما فضلا ومكانة وثقة. قال: أجل، أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأما الآخر فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثالث 23 من الطائف. والشاهد من هذا الحديث في غزوة الطائف ذكر أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه، وأنه كان تسور حصن الطائف حين حاصره النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وكان خرج معه 22 رجلا، خرجوا من حصن الطائف وأسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وسمي لقب أو كني بأبي بكر لأنه كان تدلى من الحصن ببكرة، والبكرة معروفة هي التي يرفع بها إلى الأماكن العالية أو ينزل بها إلى الأماكن السفلى، فتدلى بها ونزل من الحصن، فقيل له أبو بكرة، وكان من موالي ثقيف. قال الحافظ: وكان مولى الحارث ابن كلده الثقفي، فتدلى من حصن الطائف ببكرة فكني أبا بكر لذلك، وصارت هذه فضيلة له أنه خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ولحق به وترك المشركين. وإن صار أبو بكر الذي هو مولى صار له من الفضل والمكانة والذكر والترضي عنه، وإن صار رؤساء ثقيف الذين لم يسلموا، فالإسلام يعز الله تعالى به من يشاء. وفي هذا الحديث فضيلة لأبي بكر وأيضا لسعد بن أبي وقاص أنه أول من رمى بسهم في سبيل الله. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. انتسب إلى غير أبيه رغبة عن أبيه احتقارا له، كأن يكون أبوه ليس في منزلة رفيعة أو ذم بشيء فيتنصل منه وينتسب إلى غير أبيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالجنة عليه حرام. وليس من هذا الأمر أن يشهر الإنسان مثلا بالنسبة إلى جده أو أحد أجداده لكونه أشهر من أبيه، فليس من هذا الباب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فانتسب إلى جده لا رغبة عن أبيه، ولكنه انتسب إلى جده لكونه أشهر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم شهر بذلك، حتى كان إذا جاء الرجل من المشركين يقول: أيكم ابن عبد المطلب؟ فإن أباه عبد الله توفي وهو شاب، فلم يكن له شهرة كجده عبد المطلب. فليس من هذا الحديث كون الإنسان ينتسب إلى جده أو أحد أجداده، فإن الجد أب. وأيضا هذا في من انتسب إلى غير أبيه رغبة عن أبيه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة. الجعرانة قريب جدا من مكة، بين مكة والطائف في حدود الحرم، حرم المكي، ولكن تسمى بين مكة والمدينة، يقال لها باعتبار أنها في طريق المسافر من مكة إلى المدينة، وإلا ليست في الوسط بينهما، بل هي قريب جدا إلى مكة. قال: ومعه بلال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ قال الحافظ: يحتمل أنه وعده وعدا خاصا وجاء يطالب بإنجاز الوعد، ويحتمل أن يكون الوعد بقسمة الغنائم، غنائم حنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها، لم يقسم الغنائم إلا بعد أن رجع من الطائف. وكان بعض من أسلم يوم الفتح ممن لم يتمكن الإيمان في قلبه مستعجلا على الغنائم، فجاء هذا الأعرابي يسأل: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ كما سبق محتمل أنه وعده وعدا خاصا بشيء من الأشياء فجاء يبحث عن إنجازه، أو يحتمل أنه وعده كما وعد غيره بقسمة الغنائم فجاء يريد الغنيمة. فقال له: أبشر. فقال: قد أكثرت علي من أبشر، أي لم يقبل بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: قد أكثرت علي من أبشر. فأقبل على أبي موسى وبلال، أي النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليهما كهيئة الغضبان، فقال: رد البشرى، فاقبل أنتما. قالا: قبلنا. ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، والمج هو إخراج الماء من الفم، أي أنه جعل في فمه شيئا منه ثم رده فيه، لذلك القدح. فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذا القدح ففعلا، فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكما، أي أبقي لها شيئا من هذا الماء. أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين، أن أفضلا لأمكما فأفضلا لها منه طائفة. والشاهد من الحديث ذكر نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة لقسمة غنائم حنين، وكان رجوعه منها بعد حصار الطائف، بعد أن خرج إلى الطائف وحاصرها رجع إلى مكة، فلما مر بالجعرانة نزل فيها وقسم الغنائم هناك. وفي هذا الحديث بيان الغلظة التي عند الأعراب والجفاء، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب، قال له أبشر، قال أكثرت علي من أبشر. وهذه الكلمة لو قالها إنسان لأحد الناس لكانت إساءة، أن يقول لك إنسان أبشر وتقول أكثرت علي من أبشر، فكيف إذا كانت في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا أن الذي يكون داعيا للناس إلى الخير، معلما لهم الخير، يكون واسع الصدر، رحبا فسيحا، لا يكون ضيقا. فهذا رجل ليس من أعدائه، هذا من أصحابه، صحابي ولكنه من الأعراب رضي الله عنه. ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب وما رد عليه شيئا، غضب من قوله، ومع ذلك أقبل يسلي نفسه بكلام أصحابه ويبشر أصحابه. فالداعي إلى الله تعالى والمعلم والقدوة يكون واسع الصدر، صابرا على ما يحصل له، فإن هذا الشيء لا بد أن يحصل له، لا بد أن يسمع ما يؤذيه، لا بد أن يعامل بما يؤذيه ممن هو يحرص عليه، ممن هو يريد له الخير، ربما يصل له أذى ممن هو يحب له الخير، فيصبر على ذلك. وفي هذا الحديث بيان البركة التي جعلها الله تعالى في أنبيائه، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذواتهم مباركة، أجسامهم، ريقهم، آثارهم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه ووجهه في الماء ومج في رد من فمه وقال اشربا واغسلا وجوهكما ونحوركما. فحرصت أم سلمة أن يكون لها نصيب من ذلك الماء لأن فيه بركة. هذه البركة ليست لغير الأنبياء، فلا يجوز أن تتبرك بذات إنسان. سائر الناس غير الأنبياء ذواتهم أجسامهم لا يجوز التبرك بها، لا يجوز أن تتبرك بجسده ولا بآثاره ولا ببقية وضوئه ولا طعامه ولا شيء من ذلك، كما يفعل الصوفية والروافض يتبركون بالمخلوقين، فهذا من البدع المحرمة. فإن البركة الذاتية هي في أنبياء الله تعالى، وغيرهم قد تكون في بركة معنوية، بركة العلم، بركة نشر الخير، بركة النفع للناس، هذه بركة لكنها ليست بركة ذاتية. وفي هذا أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، أن أفضلا لأمكما، أي أبقيا لأمكما من هذا الماء. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهن أمهات المؤمنين. كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ومعنى أمهات المؤمنين أي في الحرمة، لا في أن جميع المؤمنين محارم لهن ويجوز أن يدخلوا عليهن، وإنما المراد في حرمة أمهاتهم، فلا يحل نكاحهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما، إنهن أمهات المؤمنين، وإلا فقد كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل الحجاب يحتجبن من المؤمنين، فلسنا من المحارم لكل المؤمنين، وإنما أمهات من باب الحرمة والمكانة والمنزلة في منزلة أمهاتهم. وبقي في هذا الباب أحاديث ستأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.